بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الصوم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الصائم يحتجم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام حاء قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء يعني الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال شيبان: أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود: وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن ابن جريج قال: أخبرني مكحول أن شيخا من الحي قال عثمان في حديثه مصدق أخبره أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا الهيثم ابن حميد قال أخبرنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود: ورواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول بإسناده مثله. قال: باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو داود: رواه وهيب ابن خالد عن أيوب بإسناده مثله، وجعفر بن ربيعة وهشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله.
حدثنا حفص
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله، إنك تواصل إلى السحر. فقال: إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت قال أنس عن ثابت قال قال أنس: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد.
فهذا الأحاديث في بيان حكم الصائم إذا احتجم هل يفطر أم لا، والحجامة يخرج الدم بالطريقة المعروفة من البدن. وقد اختلف أهل العلم في الحجامة للصائم هل يفطر أم لا، وأهل العلم في ذلك لهم كلام طويل، نظرا لورود أحاديث كحديث الشداد بن أوس وحديث ثوبان: أفطر الحاجم المحجوم، وأورد أحاديث كما رأيتم، وبوب أبو داود عليها في الرخصة في ذلك، وكأنه يميل إلى هذا، يعني أحاديث فيها الرخصة في ذلك، مثل حديث ابن عباس أفطر صلى الله عليه وسلم احتجم النبي وهو صائم وهو محرم. فاختلف أهل العلم في دلالة هذه الأحاديث، وتكلموا في ذلك كلاما طويلا جدا. خلاصته وما عليه فتوى مشايخنا أنهم يغلبون أحاديث إفطار الصائم بالحجامة، وأنه عليها العمل والمعتمد. وقد صحح الإمام أحمد رحمه الله تعالى تلك الأحاديث، وذهب إلى القول بها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال أبو زرعة: حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا أفطر الحاجب والمحجوم حديث حسن، ذكر الترمذي عنه. وقال علي بن المديني أيضا في رواية عنه: لا أعلم في أفطر الحاجب حديثا أصح من حديث رافع بن خديج. وقال في حديث شداد: لا أرى الحديثين إلا صحيحين. وقد يمكن أن يكون أبو أسماء سمعه منهما. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: صح عندي حديث أفطر الحاجب والمحجوم من حديث ثوبان وشداد بن أوس وأقول به، هكذا يقول الدارمي وأقول به، وسمعت أحمد بن حنبل يقول به، وذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد. وقال إبراهيم الحربي في حديث شداد هذا: إسناده صحيح تقوم به الحجة. قال: وهذا الحديث صحيح بأسانيد وبه نقول. هذا إبراهيم الحربي، وهذا أحمد، وهذا ابن الدارمي رحمه الله تعالى. وعليه فالذي نرى هو ما ذهب إليه مشايخنا رحمهم الله تعالى بأنه أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك نظرا للجهد الذي يحصل للصائم إذا خرج الدم منه. وهذا يوما كان الحاجم يقوم بعمل الحجامة بالطريقة العربية المعروفة عن طريق مص الهواء وكذا، بطريقة القرن، حينما كان يوضع القرن على المكان بعد تشريطه وكذا، ثم يسحب الدم، فلا يؤمن على الحاجم أن يمتلع شيئا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أما الآن مع هذه الوسائل الحديثة، فقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: يكون الحكم قاصرا على المحجوم، أما الحاجم بالآلات الحديثة فلا يتناوله الحكم، نظرا لأنه لم يعد هناك داع في هذا، فلا هو الذي يخرج منه الدم ولا هو الذي يمتص الدم، وعليه فإن الحكم هذا يكون خاصا بالمحجوم ليس الحاجم. هذا باختصار، وإلا فالكلام يطول في هذه الأحاديث، وما مال إليه البخاري رحمه الله تعالى واستظهره أنه لا يفطر المحجوم، هذا ظاهر صنيعه في صحيحه رحمه الله تعالى. وعلى كل فالمسألة الخلاف فيها يطول، وهذا الأحوط والأقرب في هذه الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصائم يحترم نهارا في شهر رمضان. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبر
باب إيه؟
في الصائم يحتجم نهارا في شهر رمضان.
يحتجم
يحتلم سمى عليك
هذا
قال باب في الصائم يحترم نهارا في شهر رمضان. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. قال باب في الكحل عند النوم للصائم.
الحديث ضعيف. سئل النبي عن يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، هذا الحديث ضعيف. أما عن فطر من احتلم فإن من احتلم في نهار رمضان فإنه لا يفطر اتفاقا، لا يفطر اتفاقا. أما إذا نزل المني بفعله كجماع أو مباشرة أو غير ذلك فإنه يفطر. إذا نزل المني في نهار رمضان إن كان بفعله هو كان يباشر امرأته أو غير ذلك فإنه يفطر. أما إذا كان محتلما يعني نزل المني هو نائم وهو نائم فإن ذلك شيء لا دخل له فيه ولهذا لا يفطر. فمن نزل منه المني وهو محتلم فإنه لا يفطر اتفاقا فيما نعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في الكحل عند النوم للصائم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد ابن هوزة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين: هذا حديث منكر، يعني حديث الكحل. قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر.
نعم، لا بأس بالكحل للصائم، نسبة للكحل لا بأس بالاكتحال للصائم، لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، فيرخص للصائم في الاكتحال. نعم، سواء كان رجلا أو كانت امرأة. نعم. حدثنا
قال باب الصائم يستقيء عامدة. قال حدثنا وهب بن وقية قال أخبرنا أبو معاوية عن عتبة أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم. قال باب الصائم يستقيء عامدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. قال أبو داود: رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: صدق، وأنا سببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم.
نعم، فدل هذا على أنه يفرق بين القيء والاستقاء. أما إذا قاء وخرج القيء منه فإنه لا يفطر. إذا خرج القيء منه غير إرادة منه فإنه لا يفطر. أما إذا استقاء وأدخل يده وأخرج القيء فإنه يفطر، فيفرغ من القيء والاستقاء. نعم.
قال باب القبلة للصائم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني بن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث حاء قال وحدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم. قال أرأيت إن مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال عيسى بن حماد في حديثه قلت لا بأس به ثم اتفق قال فمه.
فدل هذا على جواز القبلة للصائم إذا كان يملك إربه أي يملك شهوته فيجوز للصائم أن يقبل. أما إذا كان لا يملك نفسه أو يخشى على نفسه فإنه لا يفعل ذلك. فدل هذا على أن القبلة للصائم لا تفسد صومه. نعم.
قال رحمه الله باب الصائم يبلع الريق. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا سعد بن أوس العبدي عن مصدع أبي يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. قال ابن الأعربي بلغني عن أبي داود أنه قال هذا الإسناد ليس بصحيح.
نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وقال عبد الحق لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس ولا يحتج بهما فالحديث ضعيف. وكأنما أبو داود رحمه الله تعالى بوب على هذا يعني بهذه الزيادة فبوب هذا التبويب باب الصائم يبلع الريق. ولا شك أن بلع الريق لا يفطر وأن من بلع ريقه لا يفسد صومه لكن ذكر هذا الحديث وفيه ضعف. وما وجه استدلال بهذا الحديث؟ أنه إذا مص لسانها فقد مص ريقها فإن الريق ينزل ولم يفطر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه هذا الضعف ولكن الحكم صحيح فإن من بلع ريقه أو فعل ذلك مع زوجه فإنه لا يفطر سواء كان الريق ريقه هو أو كان الريق ريق الزوجة فإن ذلك لا يفطر فإن ذلك لا يفطر ولا يفسد الصوم. نعم.
قال رحمه الله باب كراهيته للشاب. قال حدثنا النصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال أخبرنا إسرائيل عن أبي العنس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.
نعم. يعني إذا كان الإنسان لا يملك إربه ولا يملك شهوته فلا ينبغي أن يقبل ولا أن يباشر ولا غير ذلك لأنه قد يؤدي ذلك إلى حصول شهوة يفسد معها صومه. أما إذا كان يملك نفسه فلا بأس بهذا كله. حتى المباشرة للصائم فإنها مكروهة خشية ألا يملك نفسه لكن لو فعل ذلك فإن الصوم لا يفسد لو قبل لو ضم لو باشر كل هذا طبعا مشروط بعدم نزول شيء بعدم نزول شيء إذا كان لا ينزل شيء. أما إذا نزل شيء فإن كان الذي نزل مذي فإنه لا يبطل صومه على الصحيح. أما إذا نزل مني إذا قبل أو باشر فإن الصوم يفسد وهو آثم. ولكن هل عليه كفارة الجماع أم لا؟ الجواب ليس عليه كفارة الجواب ليس عليه كفارة الجماع ولكنه آثم ويقضي الصوم. يبقى إذن ما يحصل من الصائم في هذا الباب إما يوجب الفطرة
والإثم وعليه القضاء يوجب القضاء وعليه الإثم، وإما يوجب القضاء وعليه الإثم مع الكفارة. فما يوجب القضاء مع الإثم؟ ما يوجب القضاء مع الإثم فقط ولا يوجب الكفارة هو نزول المني بفعله بمباشرة أو بتقبيل أو غير ذلك، فإن ذلك يفسد صومه وعليه القضاء ويأثم عليه الاستغفار. هذا إذا لم ينزل شيئا، إذا نزل شيء يعني المني هذا يوجب قضاء وعليه الإثم والاستغفار. أما إذا جامع فإن ذلك يبطل صومه وعليه القضاء وعليه الكفارة المغلظة، هذا إذا كان بجماع، فالكفارة المغلظة إنما تكون بالجماع فقط، إنما تكون بالجماع فقط. أما القضاء عليه فقط دون كفارة هذا إذا نزل المني بغير جماع. وما لا يوجب شيء هو أن يقبل أو أن يباشر مع عدم نزول شيء، أو إذا نزل مذي على الصحيح، المذي أن تنزل النقطة أو كذا، فهذا لا شيء عليه على الصحيح. إذا لم ينزل شيء فلا شيء عليه، بيد أنه يكره للإنسان إذا كان لا يملك إربة. اثنين، إذا نزل مني، فإن كان قد نزل المني بغير جماع بطل صومه عليه القضاء والاستغفار، وإن كان قد نزل بجماع يبقى مع القضاء والاستغفار يجب عليه الكفارة. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: باب في من أصبح جنبا في شهر رمضان. قال: حدثنا القانبي عن مالك حاء قال: وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. قال عبد الله الأذرمي في حديثه: في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال أبو داود: وما أقل من يقول هذه الكلمة، يعني يصبح جنبا في رمضان. وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة يعني القانبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع.
فدل هذا على أن الرجل إذا كان قد جامع ليلا أو احتلم ليلا ثم أصبح صائما فإن صومه يصح، لأن الصوم لا يلزم له طهارة، الصوم لا يلزم له طهارة. فلو أن الفجر أذن وكان الرجل قد جامع امرأته ليلا ولم يغتسل فإنه يغتسل بعد أذان الفجر ويصح صومه، لأنه لا يلزم له طهارة، لأن الصوم ما يلزم له طهارة. نعم.
قال رحمه الله: باب كفارة من أتى أهله في رمضان. قال حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا سفيان قال مسدد حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت؟ فقال ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق به. فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه. قال فأطعمه إياهم. وقال مسدد في موضع آخر أنيابه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد بمعناه بهذا الحديث بمعناه. زاد الزهري وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. قال أبو داود رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك ابن مالك على معنى ابن عيينة، زاد فيه الأوزاعي واستغفر الله واستغفر الله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال له كله. قال أبو داود رواه ابن جريج عن الزهري على لفظ مالك أن رجلا أفطر وقال فيه أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم 60 مسكينا. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث. قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال رسول الله احترقت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ قال أصبت أهلي. قال تصدق. قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه. قال اجلس. فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال رسول الله على غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال كلوه. قال أخبرنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله عن عائشة بهذه القصة قال فأتي بعرق فيه 20 صاعا.
نعم، دلت هذه الأحاديث على أن من جامع امرأته في نهار رمضان فإنه يفسد صومه وعليه القضاء والكفارة مع الاستغفار. لو جامع امرأته في نهار رمضان فعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، هذه واحدة. الأمر الثاني يقضي هذا اليوم، هذه ثانية. الأمر الثالث عليه الكفارة المغلظة. وما الكفارة المغلظة؟ اتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهل هذه الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ الجواب على الترتيب، على الترتيب. ومعنى على الترتيب أي أنه لو صام وهو قادر على الإطعام لا يجزئه، أو لو أطعم وهو قادر على الصيام لا يجزئه، لابد أن يكون هذا الترتيب ينتقل من واحدة إلى أخرى عند العجز عنها، هذا معنى الترتيب، بخلاف التخيير ككفارة اليمين في ثلاثة الأول فإنه مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أما هذا المجامع في نهار رمضان فإن كفارته على الترتيب، الإطعام فإن عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الأمر الذي بعد ذلك، هل يعذر الإنسان بجهله في هذا؟ لو أن رجلا جهل الكفارة، جهل أن عليه الكفارة هذه، هل يعذر في هذا أم لا؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان يعلم أن الرجل لا يحل له أن يجامع امرأته في نهار رمضان ولكنه يكون جاهلا بالكفارة فقط، يعني جاهل بالكفارة مع علمه بتحريم الجماع، فإن عليه الكفارة ولا يعذر بجهله بالكفارة إذا كان يعلم أن هذا الجماع حرام، لأن هذا الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما كان يعلم ذلك، كان يعلم أن الجماع حرام، قال هلكت يا رسول الله وفي لفظ احترقت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. أما إذا كان جاهلا الحكم أصلا، يعني كان يجهل أن الرجل يحرم عليه الجماع وهو يظن أن الجماع جائز، فهذا لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، كأن يجامع مثلا رجل امرأة ويظن أنه إذا لم ينزل فلا شيء عليه، وهذا قد يجهل به، فكان يجامع امرأته ولا ينزل ولا يعلم أن هذا حرام، فهذا لا شيء عليه، يعلم ولا شيء عليه. إذن من كان جاهلا الكفارة فإما أن يكون جاهلا معها الحكم وهو الجماع فلا شيء عليه، وإما أن يكون عالما بالحكم ولكنه جاهل بالكفارة فهذا يؤمر بالكفارة لأنه تعدى حد الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أنه تعدى، تعدى فيلزم بالكفارة لتعديه حتى ولو كان جاهلا به. ومن هنا قعد العلماء هذه القاعدة، ألا وهي من جهل الحكم نفسه فإنه لا يكون عليه الكفارة ولا يكون عليه العقوبة المقدرة، وأما من علم الحكم وجهل العقوبة فإنه يلزم بها. يبقى القاعدة إنه من جهل الحكم فإنه لا تقام عليه العقوبة المقدرة، وأما إذا علم الحكم وجهل العقوبة فإنه تنفذ فيه العقوبة، فإنه تنفذ فيه العقوبة. نعم نعم. يعني حديث التعيان في ايه؟ في ايه؟ ايه الخاص؟ انه هو التكفير اذا جمع رجل امرأته في رمضان؟ تسأل اذا عن هذا، تقول هل مسألة ان اذا جاء الانسان بالطعام في الكفارة، واذا لم يجد شيئا من هذا ثم جاء له بهذا الطعام فأطعمه اهله، هل هذا خاص بهذا الرجل ام لا؟ هنا نقل ابو داود عن الزهري ان هذا كان لهذا الرجل خاصة، أما اليوم فلا. قال عندك في شرح حاجة؟ الشرح تعليق على كلام الزهري بأن هذا كان للرجل، أما اليوم فلا.
قال رحمه الله، قال الخطابي: وهذا من الزهري دعوى لم يحضر عليها برهانا ولا ذكر فيها شاهدا، وقال غير هذا منسوخ، ولم يذكر في نسخه خبر، ولم يذكر في نسخه خبر غير خبر يعلم به صحة قوله. فأحسن ما سمعت فيه قول أبي يعقوب البويطي، وذلك أنه قال هذا للرجل وجبت عليه الرقبة، فلم يكن عنده ما يشتري رقبة، فقيل له صوم فلم يطق الصوم، فقيل له أطعم 60 مسكينا فلم يجد ما يطعم، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بطعام ليتصدق به، فأخبر أنه ليس بالمدينة أحوج منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فلم ير له أن يتصدق على غيره ويترك نفسه وعياله، فلما نقص من ذلك بقدر ما أطعم أهله لقوت يومهم صار طعاما لا يكفي 60 مسكينا، فسقطت عنه الكفارة في ذلك اليوم، وكانت في ذمته إلا أن يجدها إلى أن يجدها، وصار كالمفلس يمهل ويمهل ويؤجل. وليس في الحديث أنه قال لا كفارة عليه، وقد ذهب بعضهم إلى أن الكفارة لا تلزم الفقير، واحتج بظاهر هذا الحديث.
نعم، يعني أن الكفارة لا تلزم الفقير الذي لم يجد لا تلزمه، ولكن تبقى في معنى ذلك لا تلزمه، يعني لا تبقى في ذمته، أو إذا وجد أطعم. وهل هذا الحديث يكون خاصا؟ طبعا هذا الكلام الأخير معناه أن هذا الرجل لما لم يجد الطعام، يقول يعني هو لما لم يجد الطعام له ولده، فأخذ منه بهذا القدر ما يطعمه ولده، فنقص الطعام عن 60 مسكينا، نقص الطعام عن 60، وبالتالي لا يلزم هو بإيه بهذا الإطعام إذا نقص. وهذا الكلام يعني فيه نظر، لأن الإنسان إذا لم يقدر على 60 وأطعم اليوم 30 و40، وإذا وجد بعد ذلك قدرة فإنه يطعم الباقي، لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يطعم 40 يطعم 30، وإذا وجد بعد ذلك فإنه يطعم ما بقي. الذي يظهر أن في هذا الحال فإنه يؤخذ بظاهر هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجزأ ذلك الرجل حينما يطعمه يعني أهله، أن ذلك يجزئه، ولكن ليس فيه كما قال بأن الكفارة تسقط عنه أو لا تسقط، فإنه ليس فيه ذلك، لكن ظاهر هذا الحديث أنها تسقط عنه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. ولو كان الرجل يلزم بهذا لقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجدت يوما ما فأطعم. فالذي يظهر مثل هذه الحالة يسقط عنه الكفارة، لكن بصفة عامة من لم يجد هل يسقط عنه الكفارة يعني أم لا؟ لأن هذا الرجل وجد الطعام لما أهداه له الرجل وقال اطعم أهلك فأجزأه ذلك، لكن بصفة عامة هل يسقط عنه الكفارة إذا لم يجد أم لا؟ قولان لأهل العلم أصحهما أنها لا تسقط عنه وإنما تبقى في ذمته، فإذا وجد الطعام يوما ما فإنه يطعم. نعم، قال يعني إذا وجد الطعام يوما ما فإنه يطعم. أما لو حصلت مثل هذه الصورة فنفتي فيها بما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من غير حصول هذا، إذا أن الرجل لم يجد الرقبة ولم يستطع الصوم ولم يجد الإطعام اليوم، فإنه تكون في ذمته هذه الكفارة، تكون في ذمته، فإن وجد يوما فإنه يطعم، إذا لم يجد إن شاء الله حتى مات فإنه لا شيء عليه بإذن الله. بإذن الله. نعم، أي نعم، يجوز طبعا في هذا، يجوز لأحد أن يعينه في هذه الكفارة أو في كفارة اليمين أو في أي شيء يلزمك في الطعام. نعم، يجوز لأحد أن يكفر عنك. نعم، لكن لابد أن يكون، هل يكون لابد أن يكون هناك نية منه؟ يعني لو أنا كفرت عنه بالإطعام هل لابد من إعلامه؟ هذا الذي يظهر أنه لابد من إعلامه حتى يكون هناك نية منه، حتى يكون هناك نية منه فيكون عنده إطعام، أقول خذ هذا وأطعمي 60 مسكينا، أو أقول له إني سأطعم عنك 60 مسكينا، فيكون له نية في ذلك، يكون له نية في ذلك، بخلاف سداد الدين فإنه لا يلزم فيه النية. في سداد الدين لا يلزم فيه النية، فلو أنه كان على رجل دين فقام آخر فسدد الدين عنه فإن ذلك صح، لأنه لا يلزم في الدين النية. أما الكفارة والتكفير في هذا فيها فإنه عبادة، فإنه عبادة، والعبادة يلزم لها النية. فلو أطعم رجل عن رجل من غير أن يعلمه لم يجزئه ذلك، أما إذا أعلمه وصار له نية أجزأه ذلك. وليس باللازم أن يطعم الإنسان من ماله هو، فلو أطعم عنه غيره أجزأه. نعم نعم. بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة، هل على المرأة كفارة إذا جمع امرأة زوجها في نهار رمضان، هل عليها كفارة أيضا؟ الجواب نعم، عليها كفارة، لأن المرأة مخاطبة بما يخاطب به الرجل، بأنها لا تفسد صومها بهذا بالجماع، فإنها مخاطبة بما تخاطب به، بما يخاطب به الرجل. ولكن إن أكرهها إكراها معتبرا، يعني أكرهها، الرجل أكره امرأته وهددها، إن لم تطوعيني ضربتك ضربا شديدا أو غير ذلك، فطوعته المرأة فلا شيء عليها، بل ولا يفسد صومها. المرأة إذا كرهت على هذا الجماع حتى الصوم ما يفسد، إن صح الإكراه في ذلك، إن صح الإكراه. لكن لو قال لها إذا ما طوعتيني هزعل منك، هذا ليس إكراها. أو قال لن أؤكلك ولا أشاربك أسبوعا، هذا ليس إكراها، إنما الإكراه الذي يؤدي إلى خوف على المرأة من ضرب، من قتل، من غير ذلك. أما غير ذلك أن الزوج يغضب منها فهذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر، مسألة الغضب وكذا هذا لا يعتبر. إذا طارة يكون على المرأة كفارة إن طوعت، وطارة لا يكون عليها كفارة. طيب أيضا من المسائل التي تكلم عليها العلماء في ذلك، إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في اليوم الثاني ولم يكفر، ثم جامع في اليوم الثالث ولم يكفر، فهل يطرأ في هذه الحال عليه كفارات متعددة ولا تجزئ كفارة واحدة؟ أيضا هذا خلاف بين أهل العلم، هل تلزمه كفارة واحدة مثل اليمين؟ لو حلف على يمين مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة ولم يكفر فالكفارة واحدة، فهل هذا يعتبر كاليمين؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه ليس كاليمين، وأن عليه كفارة في كل يوم. فمن جامع ثم جامع ثم جامع في أيام متفرقة ولم يكفر فعليه كفارة ثم كفارة ثم كفارة بعدد الأيام، لأن كل يوم يقوم بذاته. لكن لو جمع داخل اليوم، جامع في نفس اليوم ثم جامع ثم جامع ثم جامع، فالكفارة واحدة لأن اليوم واحد. أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء هنا، لو أنه احتال على الجماع، احتال سافر من أجل أن يجامع، يعني رجل أراد أن يأتي امرأته، طبعا لو أتاها الآن في نهار رمضان هكذا يبقى عليه الكفارة. فماذا قال؟ قال تعالي نسافر القاهرة مثلا، وفي الطريق جامعها، أو سفر مدة قصر مثلا ثم جامع، فهل عليها حينئذ هل عليه الكفارة حينئذ أم لا؟ الجواب لا شك أن عليه الكفارة، لا شك أن عليه الكفارة، لأن المحتال، المحتال إنما يعاقب بحقيقة قصده، فإن هذا المحتال إنما سافر هذا الرجل من أجل الجماع، ما سافر من أجل السفر، سافر من أجل الجماع، وعليه إذا سافر من أجل هذا الجماع فإنه لا يعتد بحيلته هذه، فإن الحيل لا تغير الأحكام الشرعية. نعم 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 نعم. إذا أكره المرأة لا، ما احنا قلنا اذا اكره المرأة فالمرأة لا شيء عليها وصومها صحيح، هو ما عليها كفارة حتى يتحملها. هل على المرأة كفارة حتى يتحملها؟ ما عليها كفارة وصيامها صحيح. نعم، هذا معروف، هذا معروف. نعم، لأن السائل سأل ماذا عليه من كفارة، ما سأل هل يقضي أم لا. كذلك البعض يقول المرأة ليس عليه شيء لأن النبي سكت ولم يذكر في المرأة، لأن المسؤول السؤال هو عن الرجل. نعم،
قال رحمه الله
باب يعني القضاء. احنا قلنا هذا الرجل ما امره النبي بالكفاره هنا، يعني بان الكفاره تبقى في عنقه لانه خلاص اجزاه ذلك.
قال رحمه الله
ليس يعني انه ما عليه كفاره، عليه الكفاره، لكن يعني لما جاء الرجل بهذا الطعام قال اطعمه اهلك ولا تلزم بغير هذا. هذا على قوله. القول الثاني يقول اطعمه اهلك، هذا من باب الإطعام لأن هذا الرجل يحتاج إلى هذا الطعام، لكن الكفارة باقية في عنقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أنت ليس عليك الكفارة. نعم،
قال رحمه الله باب التغليظ في من أفطر عمدا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن مطوس عن أبيه قال قال ابن كثير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر.
صيام الدهر،
لم يقض عنه صيام الدهر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوس قال فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال أبو داود واختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوس وأبو المطوس.
عنهما ابن المطوس وأبو المطوس، يعني هل هو أبو المطوس ولا هو ابن المطوس، والحديثان ضعيفان. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض عنه صيام الدهر ليس معناه أن قضاء يوم إذا أفطر الإنسان يوما أنه لا يجزئ عنه ولو صام الظهر كله، فإن من أفطر يوما متعمدا فليس عليه في الكفارة إلا يوم واحد، ولكن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أنه لا يعدله، لا يعدله في الأجر والقيام مكانه صيام الدهر كله، لأنه عصى الله سبحانه وتعالى. ليس معناه أنه لا يجزئه، فإن من أفطر في نهار رمضان فإنه يجزئه أن يقضي يوما، يقضي يوما. نعم، وقد جاء في ذلك حديث أنه عليه الكفارة إذا أفطر متعمدا، ولكن هذا لا يصح، وليست الكفارة إلا في الجماع فقط في نهار رمضان، يعني حتى في قضاء رمضان لا كفارة إذا جامع في قضاء رمضان، يعني الكفارة إذا جامع في نهار رمضان، لكن لو كان يقضي رمضان، لو كان يقضي رمضان وهو صائم قضاء طبعا هذا واجب وعليه أن يتم صومه، وليس له أن يفطر إذا كان يقضي مكان رمضان. المرأة إذا كانت تقضي مثلا، إذا كانت حائضا في رمضان تقضي، فإن المرأة لا تفطر بخلاف صوم النفل، فمن شاء أن يفطر أفطر، لكن قضاء رمضان هذا واجب. فإن جمع الرجل مرأته في قضاء رمضان في القضاء فهل يطر عليه الكفارة أم لا؟ الجواب ليس عليه الكفارة، إنما الكفارة في من جمع في نهار رمضان لحرمة الشهر. نعم،
قال باب من أكل ناسيا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال الله أطعمك وسقاك،
فدل هذا على أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صومه ولا شيء عليه، ولا يبطل صومه إذا أكل أو شرب ناسيا، فإن تعمد بطل صومه. ولا فرق في هذا الحكم بين صوم التطوع وصوم الفريضة، فلو أكل أو شرب ناسيا في رمضان أو في صيام النفل فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. نعم. يفسد الصوم هذا بالاتفاق، لكن ما في كفارة. نعم.
قال: باب تأخير قضاء رمضان. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان.
فدل هذا على أن قضاء رمضان إنما يكون على التوسعة، وواجب هذا القضاء موسع، فإن شاء من كان عليه صوم من رمضان إن شاء أن يقضيه في شوال فعل، في ربيع فعل، في ذي الحجة فعل، المهم أنه يقضي قبل حلول رمضان آخر. تقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، يعني انشغاله برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن هل يقدم صيام النوافل على ذلك؟ يعني من كان عليه القضاء من رمضان ثم جاء يوم عرفة وأخر ذلك، ثم جاء يوم عرفة، يوم عاشوراء مثلا، الست من شوال، هل يصوم هذه النوافل أم لا قبل القضاء؟ نقول: يصوم هذه النوافل قبل القضاء ولا إشكال في ذلك، إلا ما تعلق بالست من شوال، ما تعلق بالست من شوال. فتنازع أهل العلم، فمنهم من يقول يقدم الست على رمضان، ومنهم من يقول يقدم قضاء رمضان على الست من شوال. من قال بجواز تقديم الست أعطى قاعدة التنفل المطلق، بين شوال أو غير شوال له أن يقضي ذلك قبل، له أن يقوم بهذه قبل قضاء رمضان. ومن قال بأنه يلزم أن يقدم القضاء أولا، نظرا للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. قال: فمن صام رمضان ثم اتبعه ستا، وهذا الذي عليه قضاء ما صام رمضان، ما أتم صيام رمضان، يبقى إذن يصوم الست متى؟ يصوم الست من شوال إذا قضى رمضان أولا، وهذا لا شك أنه الأحوط، لا شك أنه الأحوط، يقضى رمضان أولا. المرأة إذا كان عليها صيام خمسة أيام أربعة أيام كذا أو كذا، فإنها تقضي أولا ثم بعد ذلك تصوم الست من شوال، هذا الأفضل. فإن ضاق بها الأمر ولم يعد يعني عندها قدرة على ذلك إلا أن تصوم ست من شوال لمرض عندها أو كذا، وأراد أن يضيع من هذا الفضل، ثم إن عليها ستة أيام أخرى من قضاء مثلا رمضان فصامت شوال فقط، فيرجى إن شاء الله أن يكون لها خير. لكن مع السعة فلتقدم المرأة صيام رمضان أولا، مع السعة تقدم صيام رمضان أولا، يكون هذا خروجا من خلاف، وثانيا يكون متابعة لظاهر الحديث، وثالثة لأن التعبد بقضاء رمضان أولا أفضل من التعبد بست من شوال. لكن إذا تعبت ولا يسعها إلا أن تصوم الست من شوال فعل ذلك إن شاء الله. بعض العلم يقول يعني من رأى تقديم الست على القضاء أخذ حديث عائشة هذا، وقال بأن عائشة لما أخرت القضاء إلى شعبان معنى ذلك أنها قدمت الست، لأنه لا يعقل أن عائشة لا تصوم الست. وهذا الكلام الحقيقة ضعيف جدا جدا جدا، لأنه لا أقول مأخوذ بفعل عائشة، وإنما مأخوذ بالمفهوم من فعل عائشة، وإذا كان مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليه منطوقه، فكيف بمفهوم الصحابي، فعل الصحابي؟ فيقال فإن عائشة ما يظن بها أن تؤخر هذا، وأيضا لنا أن نقول بالمفهوم أيضا وما يظن أن عائشة تكون مستطيعة لقضاء ما عليها من رمضان بعد رمضان وتؤخره إلى شعبان، فإن عائشة تقدم هذا وهذا أولى، فالانشغال بقضاء الواجب أولى من انشغال بالتطوع والتنفل، لنا أن نقول ذلك أيضا. وعليه فنقول كما قال النبي: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فتقوم المرأة بالقضاء ما عليها من رمضان أولا ثم بعد ذلك تصوم الستة من شوال. نعم، لكن لو ضاق الوقت ولم يسعها إلا هذا والمرأة متعبة أو كذا فيرجى إن شاء الله لها الخير. نعم.
قال رحمه الله: باب في من مات وعليه صيام. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه.
نعم، هذا في من مات عليه صوم، هل يصوم عنه وليه أم لا، أو يطعم عنه؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال بأن من مات عليه صوم فإنه لا يصوم أحد عن أحد، وبالتالي لا يقضى عنه وليه، إلا إذا كان الصوم صوم نذر فإنه يقضي صوم النذر عنه، لأنه جاء في بعض الروايات: من مات عليه صوم نذر، فيقيد من مات عليه صوم بصوم النذر، أما مطلق الصوم فلا يقضي. وبعض العلم قال: لا، يقضى عنه الصوم ولو كان غير نذر، ولو كان غير نذر. وعليه فالأقوال كالآتي: من يرى القضاء عنه مطلقا سواء كان صوم نذر أو غيره، من لا يرى عنه القضاء عنه مطلقا، من يرى التفريق بين صوم النذر وغيره، من يرى التفريق بين صوم النذر وغيره. والذي يترجح أنه من مات عليه صوم صام عنه وليه إن شاء أو أطعم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. هذا في التفصيل: إن كان نذر صام عنه، وإن ولم يكن نذر فإنه يطعم عنه، ولو صام فلا بأس بهذا على الصحيح، لو صام لا بأس بهذا على الصحيح. نعم. أما قول أبو داود هذا في النذر وقول أحمد، نعم هذا قول أحمد، وهو أن القضاء يكون في النذر فقط، والصواب أنه يكون في الصوم مطلقا سواء كان نذرا أو لم يكن نذرا. نعم نعم نعم. لا، النية القضاء ما يدخل معها نوافل. لو أن امرأة تقدم عليها من رمضان مثلا، فلا ينبغي لها أن تجمع بين مثلا نية القضاء وصوم الاثنين، نية القضاء وصوم عاشوراء، لا ما يصح. نعم. حتى لو كان مفرطا. نعم نعم نعم. المرأة إذا كان عليها صيام ولم تتمكن من القضاء حتى أتى رمضان آخر، فإن العلماء تنازعوا، منهم من قال بأنه يكون مع الصوم كفارة، ومنهم من قال بأنه لا يكون مع كفارة وإنما يكون القضاء فقط، وهذا الصحيح أنه لا يكون عليه إلا القضاء، حتى ولو فرطت فإنه لا يكون عليها إلا القضاء. المرأة حتى إذا فرطت فإنه لا يكون عليها إلا القضاء، نعم، لقوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. فالذي عليه شيء من أيام رمضان ولو ترك ذلك سنوات عديدة فليس عليه إلا القضاء فقط. نعم.
قال رحمه الله: باب الصوم في السفر. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا محمد بن عبد المجيد المدني قال: سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده قال: قلت: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب، وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: حدثنا أحمد بن صالح ووهب ابن بيان المعنى قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي الناس وهم مكبون عليه، فانتظرت خلوته، فلما خلى سألت عن صيام رمضان في السفر، فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل، فقال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال: ثم سرنا فنزلنا منزلا، فقال: إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك.
نعم، فدل هذا على أن الصوم في السفر فيه تفصيل، إن لم يكن مشقة فالصوم أفضل مع جواز الفطر، فمن شاء أفطر ومن شاء صام في السفر إذا كان الفطر لا يشق عليه، ويكون الصوم حينئذ أفضل لأن النبي صام في السفر ويحمل فعله على الأفضل في حالة إذا لم يشق عليه ذلك. فإن شق عليه ذلك فالفطر أفضل، فإن كان سيتضرر بالصوم فيجب عليه أن يفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين أنه قال: في من صام حتى تعرض لمثل هذا قال: أولئك العصاة. فإن كان سيتضرر وجب عليه الفطر، وإن كان لا يتضرر يبلغ منه مشقة فالفطر أولى، وإن كان لا يبلغ منه مشقة فيكون حينئذ الصيام أولى. نعم، لأن النبي صام وأفطر في السفر، طارة صام وطارة أفطر، نعم، وطارة شدد في الفطر وقال في من تعب تعبا شديدا وتعرض لمثل هذا قال أولئك العصاة، نعم، وهم صائمون. نعم، ورخص له. الذي من دأب السفر كالسائق الذي مثلا يسافر من بلد إلى بلد دائم السفر لأنه عنده سيارة أجرة دائم السفر، فهذا إن كان لا يشق عليه الصوم فإنه يصوم، فإنه يصوم مع جواز ذلك حتى ولو بقي الدهر. فإن مات ولم يتمكن من القضاء فالمسألة السابقة، فالمسألة السابقة إما أن يطعم عنه وإما أن يصام عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب اختيار الفطر. قال حدثنا أبو الوليد،
لأنه لم يذكر في الصوم، لم يذكر في السفر إلا القضاء، لم يذكر إطعام، ومعلوم أن الشارع لا يغفل شيئا. قد يكون الإنسان يسافر طيلة كل يوم، هذا موجود، ومع ذلك الشارع لم يذكر في الصوم في السفر في الفطر في السفر إلا القضاء فقط، ولم يذكر إطعاما، ولم يذكر إطعاما. نعم.
هذا لا يأثم بالتأخير سنوات؟
لا، هذا لا يأثم، لا يأثم، لكن هذا بقى يفتى بالأولوية. نقول للسائق هذا سوف يكون عليك أيام عديدة فتصوم، طالما أن الصوم ما يضرك صم. نعم.
قال رحمه الله: باب اختيار الفطر. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي،
ولذا حمزة الإسلامي كان يكثر هذا، كان يكثر أصفار جدا، وكان يحب الصوم، فقال يا رسول الله مسأله قال النبي إن شئت صم وإن شئت أفطر. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو هلال الراسبي قال حدثنا ابن سوادة القشيري عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير قال غارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال اجلس فأصب من طعامنا هذا فقلت إن صائم قال اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما. قال فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب من اختار الصيام. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا هاشم بن القاسم قال وحدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة المعنى قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. قال حدثنا النصر بن المهاجر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد ابن حبيب قال حدثني أبي عن سنان بن سلمة عن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه رمضان في السفر فذكر معناه.
نعم.
قال باب متى يفطر المسافر إذا خرج. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن يزيد حاء قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى المعنى قال حدثني سعيد بن أبي أيوب وزاد جعفر والليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد قال قال جعفر بن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداه. قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب. قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه فأكل.
نعم. هذا باب متى يفطر المسافر إذا خرج. وذكر حديث جعفر بن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداء. قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالصفرة قال اقترب. قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة ترغب عن سنة رسول الله. وكأن في ذلك يعني إشارة إلى أن الإنسان إذا خرج مسافرا وأعد رحله وركب راحلته فإنه يجوز له أن يفطر ولو لم يتجاوز البنيان، له أن يأكل ولو لم يتجاوز البنيان. معلوم كما سبق معنا بأن المسافر إنما يأخذ رخص السفر إذا جاوز البنيان، ولا يكون الإنسان مسافرا ولا يسمى مسافرا إلا إذا ابتعد عن البلد، لأن السفر أصله في اللغة البروز، ومنه يقال المرأة سافرة، سافرة أي مبرزة لوجهها، فإذا أبرزت المرأة وجهها قيل امرأة سافرة. وسمي السفر سفرا لأنه يكشف عن معادن الرجال، يكشف عن الشيء ويبرز عن الشيء، وبالتالي تكون أحكام هذا السفر إنما تكون بمجوزة البنيان من قصر وجمع وغير ذلك. أما الصوم فقد ورد فيه بعض الآثار أنه يفطر وهو في بلده، وعليه نقول بالنسبة للرخص فإنه يستثنى منها الصوم لورود بعض الآثار في ذلك، لورود بعض الآثار في ذلك. فللصائم إذا عد رحلة وركب راحلته وعدها أنه له أن يأكل ولو لم يتجاوز البنيان. هذا الصحيح من قول أهل العلم. نعم.
نعم. قال رحمه الله باب قدر مسيرة ما يفطر فيه. قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك 3 أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه
أني أراه
ما كنت أظن أني أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر. قال باب من يقول صمت رمضان كله. قال حدثنا مسدد
يعني هذا محمول على أن هذه الغابة قريبة فلا يفطر ولا يقصر لأنه لم يخرج في سفر، هذا ليس سفرا. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن المهلب بن أبي حبيبة قال حدثنا الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله فلا أدري أكره التزكية أو قال لابد من نومة أو رقدة.
نعم الحديث فيه ضعيف، الحديث هذا ضعيف، ولا بأس أن يقول الرجل صمت رمضان كله، لأن المراد بذلك اليوم وليس المراد بذلك اليوم والليلة، يعني كأن النبي يعني اللي بيعلل يقول ما أدري أنهى النبي عن ذلك من باب التزكية، نهي عن التزكية، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لكونه يدخل فيه الكذب، لأن الإنسان إذا قال صمت رمضان كله فإنه قد أفطر ليلة وصام نهارا. على كل الحديث ضعيف، ويجوز للإنسان أن يقول صمت رمضان كله وقمت رمضان كله، لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومعلوم أنه ما يصوم الليل. نعم.
قال رحمه الله باب في صوم العيدين.
قال حتى ولو قال كله، لأن المراد كله يعني بالأيام وليس كله مستوعبا الليل والنهار. نعم.
قال باب في صوم العيدين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وهذا حديثه. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن لبستين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر.
نعم هات الباب هذا. أيوة.
قال باب صيام أيام التشريق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إن صائم، فقال عمرو كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك وهي أيام التشريق. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب قال حدثنا موسى بن علي حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي والإخبار في حديث وهب. قال سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب.
فدل البابان على حكم صيام يومي العيد وأيام التشريق. أما يوم العيد فإنهما لا يصومان بحال. يوم عيد الفطر هذا يجب الفطر فيه ويحرم الصوم، ويوم الأضحى هذا يجب الفطر فيه ويحرم الصوم، ولا يجوز أبدا بحال من الأحوال. أما أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد يوم الأضحى، فهل يلحق بعيد الأضحى فيحرم صومه أم لا؟ الجواب نعم، يلحق بعيد الأضحى فيحرم صومه، لكن ورد في السنة استثناء في أيام الأضحى أيام التشريق، استثناء لمن كان حاجا ولم يجد الهدي ولا ثمنه، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن لم يصم الثلاثة أيام قبل عيد الأضحى فيجوز له قضاء ذلك بعد عيد الأضحى في أيام التشريق. جاء ذلك عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله عن الجميع. يبقى إذن عندنا يومان يحرم فيهما الصيام، الفطر والأضحى، والثلاثة أيام وهي أيام التشريق يحرم صيامها أيضا إلا في حالة واحدة، الحاج إذا لم يجد الهدي أو ثمنه ولم يصم الثلاثة أيام قبل عيد الأضحى فإنه يصوم الثلاثة أيام بعد ذلك. نعم.
لا. قال رحمه الله باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده.
نعم، صوم يوم الجمعة هذا من الأيام المنهية عنها في إفرادها، أما إذا أضاف مع الجمعة يوما قبله أو يوما بعده فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده، فيكون النهي عن صيام الجمعة الانفراد أن يفرده بصوم، أما لو صام يوما قبل أو صام بعد فلا بأس، يعني إن وافق عادة كان يصوم يوما ويفطر يوما فلا إشكال إن شاء الله، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فصام الثلاثة أيام متتالية من يوم الجمعة فلا بأس إن شاء الله. نعم، يشبه ذلك. نعم.
قال باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب حاء قال وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة قال حدثنا الوليد جميعا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر الأسلمي عن أخته وقال يزيد الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. قال أبو داود وهذا حديث منسوخ. قال باب الرخصة في ذلك. قال باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة قال وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب قال حفص العتكي عن جويرية ابن بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهى عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر، يعني حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت. قال أبو داود قال مالك هذا كذب.
نعم، هذا في بيان صوم يوم السبت، فظاهر الحديث الأول أنه ينهى عنه مطلقا لأن النبي قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. وأهل العلم في هذا الحديث قد اختلفوا فيما يتعلق بالحكم عليه صحة وضعفا، فإن من أهل العلم من صححه ومن أهل العلم من حكم عليه بالاضطراب وضعفه، ثم على القول بصحته فقد اختلفوا في دلالته، فهذا الحديث منهم من قال بظاهره ومنع من صيام يوم السبت وهم النضر القلة، ولا نعلم أحدا من المتقدمين الأوائل نهى عن ذلك، والمنقول عن الأئمة السابقين رحمهم الله تعالى أنهم لا يعملون بهذا الحديث، فمن قائل هو منسوخ كما ذكر أبو داود هنا، ومن قائل هذا محمول على الانفراد فلا يصوم يوم السبت منفردا، أما إذا وفق عادة صام يوما قبله وصام يوما بعده فنعم، وبه تجتمع هذه الأحاديث على القول بصحته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه يصام يوم السبت إذا وافق الإنسان عادة، كما مر معنا في النهي عن إفراد يوم الجمعة ثم قال إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، فما اليوم الذي بعده؟ السبت. وأيضا في فضل صيام عاشوراء وفضل صيام عرفة، ومعلوم أن هذا يأتي السبت، وأيضا الست من شوال من يسردها ومعلوم أن فيها السبت، وأيضا صيام يوم وفطر يوم وهذا معلوم أن فيه السبت. فلا يعقل أن نعطل كل هذه الفضائل من أجل حديث اختلف العلماء في صحته هل هو صحيح أم لا، وأنه يمكن الجمع بينه وبين سائر الأحاديث، لأن الجمع بين الأحاديث أولى من طرح بعضها. فالقول بأن صوم يوم السبت ينهى عنه مطلقا وتعطل هذه الأحاديث من أجله، هذا القول الحقيقة لا أعلم أحدا من المتقدمين قال ذلك، لا أعلم أحدا من المتقدمين قال ذلك أنه ينهى عنه مطلقا، حتى ولو وافق عاد، حتى ولو وافق عرفة، وافق عشراء، وافق كذا، كل هذا إنما نعطله من أجل هذا اليوم، أجل هذا اليوم. فالراجح الذي لا معدل عنه أنه يصام يوم السبت إذا وافق عادة، إذا وافق عادة، وأن غاية ما يمكن أن يقال بأنه يحمل هذا النهي على صومه منفردا فقط. نعم، ولا نعلم واحدا من المتقدمين قال ذلك.
قال رحمه الله: باب في صوم الدهر تطوعا. قال: حدثنا سليمان بن حق.
هناك كلام لابن القيم رحمه الله تعالى في هذا، يقول: وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا، فقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفرض به، فقال: أما صيام يوم السبت يفرض به، فقد جاء في ذلك الحديث، حديث الصماء، يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بصر عن أختي الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال أبو عبد الله يحيى بن سعيد ينفيه، أبى أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعت من أبي عاصم. قال الأثرم: حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بصر، منها حديث أم سلمة حين سئلت: أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها؟ فقالت: السبت والأحد. ومنها حديث جويرية، هذا في النص بقى، يعني الصوم والأحد. ومنها حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ فالغد هو يوم السبت. وحديث أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا مقرون بيوم قبله ويوما بعده، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. وقال: من صام رمضان واتبعه بست من شوال، وقد يكون فيها السبت، وأمر بصيام الأيام البيض، وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير. فقد فهم الأثرم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأحد بالحديث، وأنه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة، وذكر أن الإمام علل حديث يحيى بن سعيد وكان ينفيه وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف الحديث. نفس يحيى بن سعيد كان ينفي هذا ويأبى أن يحدث به. واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، يعني أن يقال يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره، وحديث النهي عن صوم وحده على وعلى هذا تتفق النصوص، اللي هو يعني بأنه عن انفراد. قال ابن القيم: وهذه طريقة جيدة، لولا قوله في الحديث: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا، لأن الاستثناء دليل التناول، ومن وهو يقتضي أن نهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال: لا تصوم يوم السبت إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده، كما قال في الجمعة. فلما خص الصورة المأذونة في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها. وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الحديث وغيره كقول في يوم الجمعة: إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده، فدل على أن الحديث غير محفوظ وأنه شاذ. يعني القيم يرجح أنه إيه، نقول بشذوذ أولى من أن نقول يحمل على أن النهي على الانفراد، لأن ظاهر الحديث النهي مطلقا. وقد قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب. وذكر بإسنادي عن الزهري أنه كان إذا ذكر له نهي عن صيام يوم السبت يقول: هذا حديث حمصي. وعن الأوزعي قال: ما زلت كاتما له حتى رأيته انتشر، يعني حديث ابن بصر هذا. وقالت طائفة منهم أبو داود هذا حديث منسوخ، وقالت طائفة هم أكثر أصحاب أحمد محكم، وأخذ به في كراهية إفراد بالصوم، وأخذ بسائر الأحاديث في صوم مع ما يليه. قالوا جواب أحمد يدل على هذا التفصيل. إذن ما في أحد يعني يقول بهذا. طيب، نعم، فلا نعلم يعني أحد من الأوائل يعني منع ذلك، لا نعلم أحد من الأوائل منع من ذلك، وأنه يصام يوم السبت للأحاديث الواردة في هذا كله، وهي أحاديث واردة في الصحيحين وفي غير الصحيحين. نعم.
قال: باب في صوم الدهر تطوعا. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير.
والحديث قد يصح سنده، ولكن يخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة، فيحكم عليه بالشذوذ، يحكم عليه بالشذوذ، يكون صحيح الإسناد ولكنه شاذ، فلا تعطل الأحاديث من أجل حديث ولو صح سنده، فيحكم عليه بالشذوذ للمخالفة. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى ذلك عمر قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. قال مسدد: لم يصم ولم يفطر، أو ما صام ولا أفطر. شك غيلان. قال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: أو يطيق ذلك أحد؟ قال: رسول الله، فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذلك صوم داود. قال: رسول الله، فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.
فدل هذا على أن صيام يوم عرفة أعظم من صيام يوم عاشوراء، لأنه قال في عرفة: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أما في عاشوراء فقال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فدل هذا على فضيلة صيام يوم عرفة. نعم، وهو أفضل ما يتنفل به ويتطوع به.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مهدي قال: حدثنا غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة.
ولهذا الذين يقولون بصيام السبت تقول لهم: طيب يا أخي، عرفة وعاشوراء وكل هذا لو وقع السبت، يقول لك: يا أخي، النبي أدرى صلى الله عليه وسلم أن بناء عن صوم السبت، وهو الذي قال صوم عاشوراء وصوم عرفة وصوم كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يبقى نقدم نهيه عن هذا كله. نقول: لكن هذا لا يمكن يمكننا من أن نقوم بالنوافل التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لا، النبي قال هذا والنبي هو أعلم. نقول بنفس المنطق أيضا: والنبي الذي قال عاشوراء وقال عرفة وقال ثلاثة أيام وقال ست من شوال وقال في الجمعة يوما قبله ويوما بعده وقال كل هذا، النبي أعجمي أن يقول إلا أن يكون الصوم، إلا أن يكون السبت فلا تصوم ذلك؟ قد أطلق للنبي هذا كله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بين. النبي ما يعرف أن اليوم الذي بعد الجمعة هو يوم السبت، لما قال: إلى أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، ما يعلم النبي أنه هذا يوم السبت؟ النبي ما يعلم لو قال لك الست من شوال أنه يأتيه السبت؟ النبي ما يعلم أن الأيام البيض فيها السبت؟ ده هذا فضلا عن الأحاديث الواردة بالسبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام السبت والأحد. نعم. في كل الحديث كلها في الصحيح. نعم.
قال عن أبي قتادة بهذا الحديث زاد قال يا رسول الله أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس؟ قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أحدث أنك تقول لأقومن الليل ولا أصومن النهار؟ قال أحسبه؟ قال نعم يا رسول الله قد قلت ذاك. قال قم ونم وأفطر وصم من كل شهر ثلاثة أيام وذلك مثل صيام الدهر. قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما وهو أعدل الصيام وهو صيام داود. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك.
نعم.
قال باب في صوم أشهر الحرم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عذبت نفسك؟ ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم ثلاثة أيام. قال زدني. قال صم الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها.
نعم. والأشهر الحرم أربعة: رجب وهذا منفصل عنها، ثم شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه ثلاثة المتتاليات: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وشهر منفرد وهو رجب. والحديث فيه ضعف، الحديث ضعيف، لكن عموما هذه الأيام وهي أيام الأشهر الحرم يستحب فيها الإكثار من الطاعات، لأنها أيام مفضلة كما قضى الله سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فدل هذا بالمفهوم أنها أيام معظمة فيشرع فيها الإكثار من الطاعات. نعم.
قال باب في صوم المحرم. قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل. لم يقل قتيبة شهر، قال رمضان. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى قال حدثنا عثمان يعني بن حكيم قال سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال أخبرني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم.
نعم. فدل هذا على الصوم المحرم وفضيلة الصوم المحرم، وهو أفضل صيام بعد رمضان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل صيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا أفضل شيء. أفضل من شعبان؟ نعم أفضل من شعبان. طب كيف نجمع بينه وبين قول عائشة رضي الله عنها وما كان النبي يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، يعني بعد رمضان، لقد كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. نقول له تعارض، فهذا من فعل صلى الله عليه وسلم كما حكته عائشة، وأما صوم المحرم فهو من قوله، فليقدم القول. فالنبي يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم، نقول لا، شعبان أفضل. كون النبي يصوم هنا أكثر ما يصوم هنا أكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يطرأ له ما يطرأ، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وأيضا قد يكون النبي قد أخبر بهذا في آخر حياته ولم يتمكن من صومه كاملا، لكن النص واضح في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وعليه هل يشرع صيام شهر المحرم كاملا؟ الجواب نعم، ولا تعارض بين هذا وبين قول عائشة وما كان يصوم شعباء ما صام شهرا قط يعني كاملا إلا رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان. نقول أن هذا إما عائشة ما علمت حديث المحرم، أو أن النبي قال ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم بعدما ذكرت عائشة ذلك، فلا تعارض بين هذا وذاك، نعم بين فعله وبين قوله صلى الله عليه وسلم. فالسنة إذن أن تصوم المحرم كاملا، هذه السنة. فإن لم تستطع صيام المحرم كاملا فأكثر من الصوم فيه، فإن لم تستطع الإكثار فلا أقل من 9 و10. نعم.
قال رحمه الله: باب في صوم شعبان. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمع عائشة تقول: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. قال: باب في صوم شوال. قال: حدثنا محمد بن عثمان الأجلي قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن هارون بن سليمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبي قال: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر. قال أبو داود: وافقه زيد العكلي وخالفه أبو نعيم. قال مسلم بن عبد قال مسلم بن عبيد الله. قال: باب في صوم 6 أيام من شوال. قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر.
نعم، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان ب300 وصيام الست ب60 فيكون صام الظهر كله، فكأنما صام الظهر كله، وهذا يدل على فضيلة صيام الست من شوال. وهل يلزم فيها التتابع أم يمكن أن تصام يوما بعد يوم؟ الأمر في ذلك واسع، إما أن تصومها متتابعة وإما أن تصومها يوما ويوما، فالأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد: كان يصوم إلا قليلا بل كان يصوم كله.
نعم.
قال: باب في صوم الاثنين والخميس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى عن عمر بن أبي الحكم ابن ثوبان عن مولى قدامة بن مضعون عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه: لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. قال أبو داود: كذا قال هشام الدستوائي عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم. قال باب في صوم العشر.
وهذا أيضا من أفضل الأيام التي تصام يوم الاثنين ويوم الخميس، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إن أعمال العبادة تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس، أي فأحب أن يعرض عملي على الله عز وجل وأنا صائم. نعم.
قال باب في صوم العشر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول 2 من الشهر والخميس. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح ومجاهد ومسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
نعم، صيام يوم العشر فيه الحديث العام وفيه الحديث الخاص. أما العام ففضيلة العمل الصالح في هذه العشر من الأول من ذي الحجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه العشر. والعمل الصالح الصوم منه الصوم، الصدقة، النفقة، الأضحية، العمرة، الحج، كل هذه داخلة في هذه العشر. فإذا الصيام يستحب استحبابا عاما من هذا الحديث، لأنه لو منع أحد صائما قلنا هو ليس عملا صالحا، يقول بلى، نقول طيب هذا صيام داخل فيه. والحديث الخاص وحديث هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام، كان يصوم 9 ذي الحجة، ولكن العلماء اختلفوا، منهم من صحح الحديث ومنهم من ضعفه، منهم من صححه ومنهم من ضعفه. والحديث الأول في ذلك يكفي، والحديث الأول في ذلك يكفي. وعليه فمن قال ببدعية صيام هذه العشر فلا دليل معه، فإن قال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، وهذا الحديث ضعيف وكذا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام أو كذا، نقول ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العمل الصالح فيه بالصوم، فهو داخل، أليس النبي قد أمر بالعمل الصالح؟ هذا مطلق، هذا مطلق. هل تحتاج العبادة الخاصة إلى دليل طالما أن الشرع قد دل على ذلك بالأدلة العامة؟ فلما يقال العمل الصالح مثلا في رمضان، لما يقال العمل الصالح في الحج، لما يقال العمل الصالح في كذا، فإذا فعلت أنا عملا معينا هل ينكر علي؟ ما ينكر علي، لا ينكر علي في هذا. فالعمل الصالح يدخل فيه الصوم ويدخل فيه غير الصوم. نعم.
قال رحمه الله باب في فطر العشر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. قال رحمه الله باب في صوم
ما رأيته صائما العشر قط، عائشة ذكرت هذا، ما رأته، وليس معنى ما رأته أو حتى ما صام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا بحديث هنيدة بن خالد صحيح، فكان المثبت مقدم على النافي، فهنيدة يقول كان صوم 9، هذه واحدة. الأمر الثاني إذا قلنا بضعفه، فإن كون عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت صامها صلى الله عليه وسلم، فليس عدم صومه دليلا على كراهة ذلك أو تحريم ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم دل على العمل الصالح فيها، فيدخل في هذا العموم. كون النبي ما صام قد يطرأ للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء أو أحوال ما يتمكن من صيام ذلك، لكن العبرة في قوله صلى الله عليه وسلم. وعائشة قد نفت أشياء كثيرة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. نعم، زي الصيام، زي صلاة الضحى، وقد ثبتت عن غيرها. فإما أن يقال ثبت الدليل الخاص وحديث هنيدة على صحته، وإما أن يقال ثبت الدليل العام وهو كافر في صيام هذه الأيام التي خير أيام الدنيا. خير أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة، حتى إن الصحابة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فدل هذا على عظم العمل الصالح فيها. نعم.
قال رحمه الله،
هذا باعتبار الأيام، أما باعتبار الليالي فإن أفضل الليالي هي ليالي العشر الأخير من رمضان، وبهذا يجمع بين الأدلة في الليالي العشر من العشر الأخير في رمضان ومن الأيام العشر الأول من ذي الحج، فيقال أفضل الأيام العشر الأول باعتبار النهار، وأفضل الليالي العشر الأخير من رمضان باعتبار الليل، لأن فيها ليلة القدر، أما العشر الأول من ذي الحج ليس فيها ليلة القدر، لياليها ليس فيها مثل ليلة القدر. نعم.
قال رحمه الله، باب في صوم يوم عرفة بعرفة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري قال حدثنا عكرمة قال كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب.
نعم، صوم يوم عرفة فيه الفضل الذي سبق في حديث أبي قتادة، وأن النبي قال إن لأحتسب الله عز وجل أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، لكن هذا لغير الحاج. أما الحاج فإنه يكره له صيام عرفة، يكره له صيام عرفة، أن النبي نهى عن ذلك، وإن كان حديث النهي حديث ضعيف، ولهذا قال العلماء يكون هذا على وجه الكراهة فقط لا على وجه التحريم، فلو صام يوم عرفة فإنه لا يحرم ولكن يكره هذا فقط، والأفضل أن يترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة حتى يتقوى الإنسان على العبادة والطاعة في هذا اليوم، يقوى على العبادة وعلى الطاعة وعلى الدعاء وعلى تحمل النصب في هذا اليوم. نعم.
قال رحمه الله، باب في صوم يوم عاشوراء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان عاشوراء يوما تصومه في الجاهلية يوما نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم وأمر بصيامه.
نعم.
قال باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل ابن أمية القرشية حدثه أنه سمع أبا غطفان يقول سمعت عبد الله بن عباس يقول حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن معاوية ابن غلاب حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني حاجب بن عمر جميعا المعنى عن الحكم بن الأعرج قال أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام فسألته عن صوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما. فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. فقال كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. قال باب في فضل صومه. قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أنه أسلم أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم واقضوه. قال أبو داود يعني يوم عاشوراء.
نعم. ولم يذكر يعني في فضل صومه الحديث المعروف والحديث الصحيح حيث أبي قتادة إن لا يحتسب الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله، فدل هذا على استحباب صوم عاشوراء، وأن صوم يوم عاشوراء فيه معاني عظيمة، منها ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما وجد اليهود تصومه فسألهم عن علة صيامه فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه شكرا لله يعني تباعا لموسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فدل هذا على أن المسلم أولى بالحق من أي أحد وأولى بالخير من كل أحد، فإن هؤلاء كذبة يصومون متابعة لموسى ويخالفون شريعته، والأولى والأوجب أنهم يتبعون موسى عليه السلام، ولهذا قال النبي نحن أولى بموسى منكم، لأن محبتنا لموسى محبة شرعية، وفضل موسى عندنا على أنه نبي فضل عظيم، ولا نخالف موسى عليه السلام فيما يتعلق بالأخبار، أما أنتم فقد خالفتم وكفرتم بموسى عليه السلام، فاليهود كفرة بموسى وكفرة بجميع الأنبياء، والنصارى كفرة بعيسى وكفرة بجميع الأنبياء، كفرة بهما وإن ادعوا أنهم من أتباعهما، لأن التابع المحب للنبي تابع له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به موسى قد بشر به عيسى، وجاء على لسان جميع الأنبياء وقد أخذ الميثاق على جميع الأنبياء لئن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبعونه، وقد اجتمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. فهل هؤلاء أتباع موسى حقا؟ وهل هؤلاء أتباع عيسى حقا؟ هل عيسى قال أنا ابن الله أو أنا الله؟ فهؤلاء كفرة بجميع الأنبياء، والحكم عندنا أن من كفر بنبي كان كافرا بجميع الأنبياء، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كان كافرا بجميع الأنبياء، لهذا نبه النبي على هذا المعنى. وأيضا في أمر صلى الله عليه وسلم بصيام التاسع إشارة إلى تميزنا في العبادة، كما مر معنا في اقتضاء الصراط المستقيم أنه حتى مع حصول أصل العبادة المشروعة إلا أن التميز بها أصل، فإن النبي قال لأصومن التاسع لأن بقيت قبل لأصومن التاسع، ليه؟ تمييزا لصوم المسلمين عن صوم اليهود، أنتم تصومون عاشوراء نحن سنصوم تاسعة مع عاشوراء، ولهذا كانت اليهود تقول ما يريد الرجل هذا إلا مخالفتنا، الرجل هذا ما جاء إلا ليخالفنا، فدل هذا على أن المخالف لأهل الكتاب قصد عظيم من قصود الإسلام، قصد عظيم، لا أن الإنسان يتبع سبيل هؤلاء. نعم، فالسنة صيام التاسع مع العاشر، هذه السنة. نعم، وكان صوم عاشوراء واجبا أولا قبل رمضان كان يصام عاشوراء وجوبا، ثم بعد ذلك نسخ الوجوب برمضان وبقي الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله: باب في صوم يوم وفطر يوم. ولحدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى ومسدد، والإخبار في حديث أحمد قالوا: حدثنا سفيان قال: سمعت عمرا قال: أخبرني عمرو بن أوس سمعه من عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود. كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يفطر يوما ويصوم يوما. قال: باب في صوم الثلاث من كل شهر. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا همام عن أنس أخي محمد عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15. قال: وقالهن كهيئة الدهر. قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، يعني من غرة كل شهر 3 أيام.
نعم، هذه الصيام 3 أيام من كل شهر، سواء كانت في أوله أو في آخره أو في الأيام البيض، فدل هذا على استحباب صوم أيام البيض، وهي 13 و14 و15. نعم.
قال: باب من قال الاثنين والخميس.
وهن كهيئة قال: هن كهيئة الدهر، أي كمن صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام من كل شهر كان كصيام الشهر. نعم.
قال: باب من قال الاثنين والخميس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من الشهر، الاثنين والخميس، والاثنين من الجمعة الأخرى. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا حسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم 3 أيام من كل شهر، أولها الاثنين والخميس. قال: باب من قال: لا يبالي من أي الشهر. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشكي عن معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. قلت: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم. قال: باب النية في الصيام. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر مثله، ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري.
نعم. قال النسائي: الصواب وقف هذا الحديث، فدل هذا على أنه لابد من جمع النية من الليل في صيام الفريضة، لابد من جمع النية من الليل، ففي صيام رمضان لابد من النية بالليل، وفي قضاء رمضان والواجبات في الكفارات وكذا لابد من أن ينوي بالليل، ولا يصح إنشاء صوم واجب من أثناء اليوم. أما صوم النافلة فيصح ذلك، صوم النافلة يصح الإنشاء، كما جاء في الحديث الصحيح بأنه كان النبي يسأل: أعندكم شيء؟ فإن قالوا: عندنا، أفطر، وإذا قالوا: ما عندنا، قال: فإني صائم. فالنية يفرق فيها بين الفرض والنفل، أما الفرض فلا بد من جمع النية ليلا، وأما النفل فلا بأس أن ينشئ النية من النهار. لكن هل له حد؟ يعني ينشئ النية قبل الزوال ولا ممكن ينشئ النية بعد الزوال، بعد زوال الشمس، يعني بعد الظهر؟ الذي يظهر أنه لو أنشأها بعد الزوال لا بأس، المهم ألا يصل إلى غالب اليوم. نعم أفطر من صوم واجب يعني إيه؟ ما هو يبقى الأيام الأولى إذا كان عليه ثلاثة أيام من رمضان وأفطر من صوم واجب وهو يقضي فيأثم بذلك إذا لم يكن له عذر، لكن نفس الأيام تبقى في عنقه، يعني ما يصوم يوما زائدا. نعم بالنسبة للرجل الذي ما علم رمضان إلا في أثناء اليوم فهذا الصحيح ما ذهب إليه الشيخ إسلام رحمه الله تعالى أنه يصح صومه، قال لأن النية تتبع العلم تتبع العلم، هذا الرجل ما علم فلما علم في أثناء اليوم ونوى صح ذلك صح ذلك. نعم
قال باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان
محمد بن كثير نعم
ابن كثير
نعم
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان ح قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع جميعا عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال هل عندكم طعام، فإذا قلنا لا قال إني صائم. زاد وكيع فدخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فحبسناه لك، فقال أدنيه. قال طلحة فأصبح صائما وأفطر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه، قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا، قال فلا يضرك إن كان تطوعا. قال باب من رأى عليه القضاء. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهادي عن جميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله إن أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، فقال رسول الله لا عليكما صوما مكانه يوما آخر.
نعم هذا الحديث ضعيف، ولكن هل من كان يصوم صوم تطوع فأفطر هل عليه قضاء ذلك اليوم أم لا؟ الذي يظهر أنه لا شيء عليه، يعني هل عليه القضاء استحبابا يعني أم لا؟ الذي يظهر أنه لا شيء عليه، وإن كان قد أفطره بعذر فيرجى إن شاء الله إن كان مواظبا عليه أن يكتب له أجر هذا اليوم، فمن كان معتادا الاثنين والخميس ثم حصل له عذر يرجى إن شاء الله أن يكتب له الأجر ولا يقضيه. نعم والحديث ضعيف.
قال رحمه الله باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال جاءت امرأة إلى النبي ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال صفوان عنده
يعني قال لي شكوى قوية. نعم
قال صفوان عنده
يضربني إذا صليت، والمراد يعني صار التطوع يعني الإكثار من ذلك، يعني يريد حقه وليس معناه أن يضربه إذا صلت يعني الفريضة لا. نعم
قال صفوان عنده قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بصورتين وقد نهيتها. قال فقال لو كانت صورة واحدة لكفت الناس.
يعني تطيل الصلاة ما شاء الله، صاحبة أوراد ما شاء الله، فتبقى ليلة ونهارها مصلية، وهو يريدها لنفسه، يريد حقه، فتقرأ بصورتين يعني طويلتين، ليس يعني صورتين بالكوثر والإخلاص، لكن بصورتين يعني إشارة إلى طول الصلاة، إشارة إلى طول الصلاة. فدل هذا على أن المرأة إنما تأتي من العبادة الحمد لله بالقسط الوارد عنه صلى الله عليه وسلم على وجه لا تعطل واجبا ولا تهمل زوجا وغير ذلك، فتأخذ قسطا، المرأة تأخذ قسطا من الليل، تصلي النوافل التي وردت في النهار 12 ركعة، وقيامها على زوجها وعلى أولادها بالتربية وعلى طلب العلم أفضل من الإكثار في هذا لو كان يؤدي هذا إلى تعطيل حقوق عليه. نعم.
قال وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها.
نعم، تتنفل كل يوم، تريد أن تتنفل تصوم، تصوم يوما وتفطر يوما، تكثر من الصيام، وهو رجل شاب يريد امرأته، فتقول إني صائم إني صائم، تقول له إني صائمة إني صائمة، فيمنع ذلك حقها حقه. ولا شك أن طاعة الزوج في هذا واجبة وصيامها نافلة، فتقدم الواجب على نافلة إذا طلبها زوجها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تصومن امرأة إلا وزوجها شاهد إلا بإذنه، فالمرأة ما تصوم وزوجها موجود إلا بإذنه، هذا في النفلة. أما الفريضة كرمضان فلا. وأما أيضا قضاء رمضان أيضا فإن صامت فليس يجوز للزوج أن يمنعها من هذا القضاء، أن يفطرها إن كانت صائمة من واجب، فلا يجوز للزوج أن يفطرها، لكن لو أن يقول لها لا تقضي غدا، لا تقضي الأسبوع هذا مثلا. أما إذا شرعت في الصيام قضاء الفرض أو كفارة فليس له أن يمنعها من ذلك، يعني أن يطلب منها الفطر ليس له ذلك، لكن له أن يؤجل القضاء ماشي. نعم. وهذا لعظم حق الزوج، يعني النافلة إنما هي تقرب وتطوع، وحق الزوج ومراعاة ذلك واجب، فكيف إذا كانت المرأة بقى لا هي التي تصوم ولا هي التي تطيع زوجها. نعم.
قال وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال فإذا استيقظت فصلي. قال أبو داود رواه حماد يعني ابن سلمة عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل.
يقول المنذري قال أبو بكر البزار هذا الحديث كلامه منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الأخير يعني هذا ولو ثبت احتمل أنما يكون إنما أمره بذلك استحبابا وكان صفوان من خيار الصحابة وإنما أتى وإنما أتى نكرة هذا الحديث أن الأعمش لم يقل حدثنا أبو صالح فأحسب أنه أخذه عن غير ثقة عن ذكر الرجل فصار الحديث عن إيه وأمسك عن ذكر الرجل فصار الحديث الظاهر إسناده حسن كلامه منكر لما فيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدح هذا الرجل ويذكره بخير وليس حديث عندي أصل. طبعا يعني المسألة الأولى والثانية عادي ما تنكر على صفوان، ولكن المسألة الأخيرة لأنه لا يشرع للإنسان أن يؤخر الصلاة، وإن كان لو أخرها وهو عازم على أدائها، إذا عزم الإنسان على أداء صلاة الفجر وإنما ضاعت منه الصلاة لنومه فليس في النوم تفريط، يبقى يكون هذا محمول على الصورة التي ليس فيها تفريط، السور التي ليس فيها تفريط. نعم، قال ايه عندك في الشرح؟
قال في قوله فإذا استيقظت فصلي، قال ذاك أمر عجيب من لطف الله سبحانه بعباده ومن لطف نبيه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته، ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة.
تمام تمام، يعني أنه ما يستطيع. نعم، مع حرصه
فصار كالشيء المعجوز عنه، وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه فعذر فيه ولم يثرب عليه. ويحتمل أن يكون ذلك إنما كان يصيبه في بعض الأوقات دون بعض.
تمام، أنه ليس له ذلك صفة دائمة وإنما كان في بعض الأوقات، لكن يبدو أنها كثيرة حتى اشتكت زوجته. مثل الرجل لو كان يصلي الفجر يوما ويترك يوما، يصلي يوما ويترك يوما، فإن المرأة ستشكوه وتقول إن هذا لا يصلي الفجر، ينام عن صلاة الفجر، مع أنه ما ينام عنها كل يوم، لكن لما كان بهذه الصورة كان كثيرا. نعم.
قال وذلك إذا لم يكن بحضرته من يوقظه ويبعثه من المنام فيتمادى.
تمام.
فيتمادى به النوم حتى تطلع الشمس دون أن يكون ذلك منه في عامة الأحوال.
تمام.
فإنه يبعد أن يبقى الإنسان على هذا في دائم الأوقات وليس بحضرته أحد لا يصلح هذا القدر من شأنه، ولا يراعي مثل هذا من حاله، ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها، ذلك مع زوال العذر بوقوع التنبيه والإيقاظ من ممن يحضره ويشاهده، والله أعلم.
المهم أنه يحمل على هذا المعنى، لا يتضرع عنا أحد بهذا الحديث، ويقول بأن النبي إنما رخص لهذا وقال إذا قمت فصلي، أنه رخص له النوم عن الصلاة، مستحيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شدد في ذلك، والله عز وجل قد شدد في هذا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لكن هذا محمول على حال ايه؟ على حال كما قال يشبه الطبع، يعني ان يكون هذا اما انه لا يجد من يوقظه، او اما انه ينام بعض الايام وهو حريص على الصلاة فتفوته، او يشبه المريض يكون مريضا بالنوم فلا يفيق اذا اوقظ. المهم على حال لا يمكن ان يكون فيها تفريط من صفوان. هذا معلوم يا اخوان، هذا لو يصدر منا لكان قبيحا، كيف بصفوان الصحابي الذي قال فيه النبي ما اعلم عنه الا خيرا في حديث عائشة، قال ما لقد ذكروا لي رجلا ما أعلم عنه إلا خيرا. هذا قبيح بنا نحن، أن الإنسان يترك صلاة الفجر وهو يقصد ذلك. بل من العلماء من قال بكفره، من قال بكفر من تعمد ترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، من العلماء من قال بكفر، فهذا محمول يقينا. وهذه مسالك يا اخواني مهمه جدا، ان الانسان لا يعارض بالقضيه او القصه الاحاديث في ذلك. وهذه مساله اخرى غير بقى يعني الاحاديث الشاذه، انتبهوا اخواني، مساله ورود بعض القصص قد يكون فيها اجمال وليس فيها تفصيل، ورود بعض القصص او اختصار، ورود بعض القصص التي تعارض الاحاديث الصحيحه حتى لو بحضره النبي، فإنها تحمل على اختصار أو تحمل على حال معين أو تحمل على كذا، ولا تعارض الأحاديث العامة في ذلك. زي مثلا الفقهاء يقولون بأن ولي الأمر هو الذي يقيم الحدود، وأنه لا يقيم الحدود إلا ولي الأمر أو التعزيرات أو كذا، إلا يعني اللي فيها شيء من هذا إلا ولي الأمر أو ما ينيبه ولي الأمر. لكن لو جاءت بعض ورد بعض الوقائع أن بعض الناس قد فعل شيئا من ذلك، كالرجل الذي قتل المرأة التي عنده لما ثبت النبي أو غير ذلك، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول هذا محمول على أحوال خاصة علم أنها لا تخالف الأحوال العامة، لكن إما ذكر هذا القصص مختصرا، أو أنه فهم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن في ذلك أو غير ذلك من الأحوال. لكن عندنا الحدود ما كان يقيمها الصحابة رضوان الله عليهم، إنما كان الذي يقيم الحدود هو النبي، بدليل أن النبي أيضا قال في الأحاديث الصحيحة أنه لا يقيم الحدود إلا الإمام، إلا السيد مع أمته فيما يتعلق بالإيه؟ بالزنا. فالنبي استثنى هذا فقط، فدل هذا على بقاء الحكم في العموم. أما هذه الوقائع ما تعارض، هذه الوقائع إخواني ما تعارض، فانتبهوا بارك الله فيكم لهذه المسألة، لأن البعض قد يشوش على الأحاديث الصحيحة ببعض القصص أو وقائع يقول هذه حصد مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. إما أن يحمل هذا على إذن مسبق، إما أن يحمل هذا على حال معينة اطلع النبي عليها ورأى أنها لا تخالف. ومن ذلك أيضا حديث الرجل، انتبهوا، حديث الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يقتل وأن يخمس ماله. هنا تنازع العلماء في دلالة هذا الحديث، كيف يخمس ماله مع أننا نعلم أنه من تزوج زوجة أبيه لا يكون كافرا، وإنما يخمس المال مع القتل، هذا يدل على الكفر، فهل يكفر الإنسان بالمعاصي؟ أو أن هذا الرجل إنما كفر باستحلاله، وأن الاستحلال يدل عليه الفعل، الاستحلال يكون بالفعل، هذا ترد الأحاديث. وأن الرجل يكفر بالزواج من امرأة أبيه هذا ترد الأحاديث. طب كيف نفهم إذن؟ يعني عندنا الأحاديث فيها أن الرجل إذا تزوج بامرأة أبيه أو الرجل زنى بأمه حتى فإنه لا يكفر، فكيف يكفر هذا الرجل؟ هذه واحد. الأمر الثاني أن من فعل المعصية مهما كانت كبيرة ولو كان بزنا بالمحارم أو كذا فإنه لا يدل على الاستحلال، إنما الاستحلال عمل قلبي وهو اعتقاد المسلم حل الشيء، اعتقاد المسلم حل الشيء أن يكون هذا الشيء حلالا، يقول أنا أعتقد أن هذا حلال، يعتقد ذلك بقلبه، ولا يعرف هذا إلا إذا صرح بلسانه حتى نقيم عليه الحد. أما إذا كان هذا معتقدا ذلك في قلبه فهذا كافر، وإلا فالفعل نفسه لا يدل على الاستحلال، وإلا لكفرنا كل المصرين على المعاصي ونقول فعلهم ماذا يدل على استحلالهم، الذي يزني كل يوم نقول كافر لأنه ما زنى كل يوم إلا وهو يستحل الزنا. إذن عندنا محكمان، محكمان أن الرجل ما يكفر بالزنا بامرأة أبيه ولا بأمه ولا حتى بالزواج. الأمر الثاني أن الفعل ليس دالا على الاستحلال، قرينة الفعل هذا والمداومة عليها مهما كان فإن ذلك لا يكون استحلالا يكفر به الإنسان. طيب يبقى عندي إشكال إيه؟ القصة إن النبي خمس ماله، النبي ما قتل فقط إنما النبي خمس ماله. العلماء قاطبة على القولين الأوليين إنه فعلا ما يكفر، إنه ما يكون الاستحلال بالفعل، ولهذا كل من تكلم في هذا الحديث لم يذهب إلى استنباط مثلا أن الإنسان يكفر إن تزوج امرأة أبيه أو أن الفعل نفسه يدل على الاستحلال أو كذا، وإنما تنازعوا في هذا. فمنهم من قال هذا محمول على محمل خاص علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر به وأنه يستحق ذلك، فمن كفر بالتكفير قال هذا محمول على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على حال عرف منه أن الرجل إيه؟ أن الرجل كافر، وليس باللازم أن يذكر في القصة. أو أن ذلك من باب التعزير، التخميس هذا من باب التعزير، وأما القتل من باب الحد، لأنه من زنى بإيه؟ بإحدى محاربه أو بذات محرم عليه فإنه يقتل، وكل متفق على هذا أيا كان بقى التأويل، أيا كان التأويل. العلماء كلهم ذكروا هذا، وابن القيم ذكر مسألة الزواج من امرأة أبيه وذكر كلام العلماء في المغني ولم يذكر قط كلمة كفر، يعني بعض العلماء رأى كفرا بهذا. فوجب علينا أن نأخذ هذه الدلالة المحكمة، وأما القصة نفسها فإنما تحمل القصة على محمل لا يتعارض مع إيه؟ مع المحكمات. انتفع بهذا يا طالب العلم تسعد، انتفع بهذه فائدة فهذا في غاية الأهمية حتى لا تشذ عن النصوص ولا تشذ أيضا عن فهم العلماء رحمهم الله تعالى. إن قلت بالتكفير ولهذا الحديث ذا من الأحاديث المهمة جدا أن تتبين فيها الحق، حيث إن من رأى الكفر بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا فإنه يقول بهذا الحديث ويقفون عند هذا الحديث بدعوى أن الفعل نفسه يدل على الاستحلال وأن قد تقوم قرائن تدل على هذا، فرجل لا يحكم غير ما أنزل الله وهو منحي الشريعة هذا لا يكون إلا مستحلا، كحديث الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه وأمر النبي بتخميس ماله، وهذا دليل على أنه كان يعني مستحلا. طيب دليل على أنه كان مستحل النبي اطلع على هذا، ولا دليل مستحل بالفعل نفسه لمجرد الفعل استحلال؟ نقول لهم هاتوا من كلام العلماء ما يؤيد كلامكم حتى في الحديث نفسه، راجعوا الشراح، ارجعوا لشراح الحديث، ما في شارح من شراح الحديث قال بهذا أبدا، إنما قالوا بالاستحلال. يعني ايه؟ يعني اطلاع النبي على الاستحلال، ليس أن الفعل نفسه دل على الاستحلال كما قال الشوكاني يجب حمله على الاستحلال، لكن أي استحلال؟ المعلوم الاستحلال الشرعي، ليس أنه إيه؟ مجرد الفعل هو الاستحلال، فإن العلماء ما قالوا هذا، ولهذا هاتوا من كلام العلماء ما يدل على أن الفعل يدل على الاستحلال، إنما هذا قول بعيد عن كلام العلماء رحمه الله تعالى، والإنسان يرجع إلى فهم العلماء. وابن قدامة رحمه الله لما ذكر المسألة هذه في المغني وذكر أقوال الفقهاء في ذلك، الأحناف والمالكية والحنابلة والشافعية وفقهاء المذاهب، لم يذكر قطعا أن أحدا قال إنه إنما قتل لكفره، فمن أين أتيتم بهذا الفهم؟ فإذا ما ورد من قصص وقائع يخالف النصوص قدم النصوص حتما، وهذه الوقائع تحمل على أحوال خاصة وعلى سياقات ربما اختصرت في القصة. إذا كانت الأحاديث الواردة عن النبي إذا خالفت المحكم حملناها على الشذوذ، فكيف بالوقائع؟ ولهذا فإن أهل الشبه مولعون بالوقائع ويعارضون بها الأحاديث المحكمة، أما أهل السنة والجماعة فلا، إنما يقدمون الأحاديث المحكمة ويقولون بها وبدلالتها. وأما هذه الوقائع، الوقائع إما أن تحمل على محمل لا يتعارض مع النصوص المحكمة، وإما أن ترد ويعمل بالأحاديث المحكمة. هذه فائدة إخواني مهمة جدا بارك الله فيكم وثمينة، لأن أهل الشبه إنما يعمدون إلى القصص ويعمدون إلى كتب التاريخ ويخرجون منها من الوقائع ما يردون به المحكمة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصائم يدعى إلى وليمة. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. قال هشام: والصلاة الدعاء. قال أبو داود: رواه حفص بن غياث أيضا عن هشام. قال: باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن وقيد
وختم كتاب الصيام بالاعتكاف، لأنه أيضا من الأحكام التي تتعلق برمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث أبو هريرة: من صام رمضان ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر لما تكون في العشر الأخير، وكان النبي يعتكف العشر الأخير حتى فارق الدنيا.
قال: باب الاعتكاف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن وقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قالت وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان قالت فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائه فضرب. قالت وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه؟ آل بر تريدنا؟ قالت فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال. قال أبو داود رواه ابن إسحاق والأوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال اعتكف 20 من شوال. قال باب
نعم فدل ذلك على سنة الاعتكاف وأنها تكون في العشر الأخير من رمضان تحرية لليلة القدر. أما عن زمان دخول المعتكف فإن العلماء اختلفوا هل يدخل من غروب شمس ليلة 21 أو من فجر 21؟ هل يدخل من فجر 21 كما جاء في حديث عائشة، ولا يدخل من غروب الشمس الليلة السابقة؟ قال إن ليلة 21 من ليالي العشر اتفاقا، فهل يدخل من الغروب أو يدخل من الفجر؟ والصواب أنه يدخل من غروب الشمس. وأما حديث عائشة دخل معتكفا بعد الفجر أي مكان نومه، فإنه كان يحيي الليلة في العشر الأخير، فلما صلى الفجر دخل معتكفا يعني دخل مكان نومه، وإلا فبدء الاعتكاف إنما يكون من غروب الشمس حتى يعتكف العشرة، فلا يكون معتكفا العشرة إلا إذا اعتكف ليلة 21. نعم. وأما آخر زمن الاعتكاف فإن جماهير أهل العلم على أنه يكون بغروب شمس بغروب شمس آخر يوم من رمضان. ومن أهل العلم من قال يخرج مع صلاة العيد، ورد في ذلك بعض الآثار، والصواب أنه يخرج بالغروب لأن بعض الغروب شوال، إذا غربت الشمس فقد دخل هلال شوال، فيكون معتكفا من شوال لا من رمضان. نعم.
قال باب أين يكون الاعتكاف. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب عن يونس أن نافع أخبره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. قال حدثنا هناد عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. قال باب المعتكف
نعم فدل هذا على أن الاعتكاف يلزم له المسجد. قال سبحانه ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد. واختلف العلماء في المسجد الذي يعتكف فيه، هل هو المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فيختصر الاعتكاف على 3 مساجد فقط، أو أنه يكون في مسجد الجمعة والجماعة، أو أنه يكون في مسجد الجماعة ولو لم يكن فيه جمعة؟ كل ذلك تنازع فيه العلماء، والصواب من هذا كله الراجح أنه يعتكف في مسجد الجمعة والجماعة حتى لا يضطر الخروج، ولو اعتكف في مسجد الجماعة دون الجمعة وخرج الجمعة ورجع فإنما خرج للحاجة التي لابد من الحاجة الشرعية التي لابد منها، فإن الإنسان يخرج إما للحاجة الطبيعية كالبول وقضاء الحاجة والطعام والشراب إذا لم يجد من يأتي أو إذا لم يكن في المسجد ما يقضي حاجته بذلك، وإما حاجة شرعية كصلاة الجمعة أو الجماعة، صلاة الجمعة إذا لم يكن في المسجد صلاة الجمعة. نعم.
قال رحمه الله باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
فدل هذا على أن المعتكف لو أخرج بعض بدنه فلا يعد خارجا من المعتكف، أخرج بعض البدن كاليد كالرأس، فإن النبي كان يخرج رأسه لعائشة فترجله. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمرة، ورواه معمر وزياد ابن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه، وقال مسدد فأرجله وأنا حائض. قال حدثنا أحمد بن شبوية المروزي قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ابن فارس قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناده بهذا. قالت حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان وساق معناه.
وهذا معنى أنه يقلبها إلى بيتها، ليس أنه يخرج من المسجد، فإن حجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المسجد نفسه، يبقى إلى بيتي إلى مكان حجرتها وهي داخل المسجد، وإلا المعتكف ما يخرج من المسجد. ولهذا قال هنا الراوي حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان وساق معناه. وفي هذا دليل على أن المعتكف يباح له الكلام ولا يبغى غير الذكر طالما أنه كلام مباح، لكن لا يكثر منه، وأن فيه أيضا جواز زيارة المرأة لزوجها في المعتكف، وأن هذا لا بأس به طالما أنه ما يحصل مباشرة ولا شيء. وفيه أيضا استعمال الورع وضرء التهم والشبه عن الإنسان حتى ولو كان صالحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم درى عن نفسه الشبه مع كونه نبيا، وأن من اعتقد أن النبي ممكن أن النبي يزني أو أن النبي كذا كفر، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم درى عن نفسه مثل هذا. قال تعالى على رسلكما هذه صفية، قال يا رسول الله كذا يعني احنا نشك، قال إني إن الشيطان يقول إن ابن آدم مغرضا من العروق وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. فإذا كان هذا النبي فمن باب أولى الإنسان يبتعد عن الشبهات ويضرع عن نفسه. أنت في مؤسسة، أنت في باب معين وتأخذ أموال، أخبر يكون معك اثنين ثلاثة يطلعون على هذه الأموال حتى لو شك فيك، أنا جيلي مثلا أموال كثيرة وكذا، وغدا الناس شوفني بعد شهرين بني بيت ولك بس هذا من الأموال هذه، ولا راكب سيارة ولا كذا من الأموال. لكن لو معك مجموعة أو معك بعض من يطلع على هذا الأمر بحيث إذا قيل فيك هذا الكلام برأك هذا أو ذاك، الإنسان يضرأ عن نفسه الشبهات. كذلك الإنسان ما يمشي في شارع مظلم حتى ولو كان مع زوجته، واخد بالك، وتقف في موقف مريب، واحد يقف مع زوجته في ناحية من شارع في طريق مظلم في مكان خفي ويقف مع زوجته فيه، إلى هذه زوجتي، لماذا تقف مع زوجتك في هذا المكان؟ كذلك الإنسان لا يدافع عن أهل الباطل لأن هذا سيورطك، حتى ولو لم تكن على طريقته هذا سيورطك، فيقال أنت مثله، تدافع عنه لماذا أو تمشي معه لماذا؟ فإن من مشى مع أهل الفساد كان مثلهم، ومع أهل البدع كان مثلهم. نعم.
قال رحمه الله: باب المعتكف يعود المريض. قال حدثنا عبد الله بن
يعود محمد. يعني يزور. نعم. نفس يعني مكانها، يعني مكان يعني كان دارا بما باعتبار ما سبق او باعتبار ما ما كان بعد، وليس في الوقت الحالي. نعم. ليس بصحيح هذا الذي فهمه، لكن ليس بصحيح كلام ما هذا من؟ اي نعم، هذا ليس بصحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب المعتكف يعود المريض. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال اخبرنا الليث بن ابي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قال النفيلي قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. وقال ابن عيسى قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة.
طب كيف لا يعود مريضا وهي قالت يعود المريض؟ أي نعم، إذا مر به، تفسره الرواية الأولى النبي يمر بالمريض، يعني إذا مر به ولحاجته مر به فإنه يدعو له وكذا، لا أنه يخرج من المسجد ليعود مريضا ثم يعود. ولأن أصل الاعتكاف هو التخلي بالله سبحانه، التخلي في معتكفه ليخلو بربه سبحانه، فإذا كان سيخرج لعيادة وسيخرج لزيارة وسيخرج لكذا، إذن ضاع معنى الاعتكاف، ضاع معنى الاعتكاف. لهذا قال العلماء بأن الخارج من المعتكف على أقسام: واحد أن يخرج بعض بدنه، وهذا كما قلنا لا إشكال في ذلك، أن يخرج يده وأن يخرج رأسه كما قالت عائشة: كان النبي يخرج إلي رأسي فأرجله. اثنين أن يخرج ببدنه، وهذا على أقسام: أن يخرج ببدنه لحاجات الإنسان التي لابد منها ولا تقضى في المسجد كالطعام والشراب وقضاء الحاجة، هذا لا إشكال فيه أبدا. اثنين أن يخرج لدنيا، تاجر يذهب إلى عمله يعود، هذا يبطل اعتكافه ولا يصح الاعتكاف. ثلاثة أن يخرج للحاجة الشرعية، وهذا على قسمين: حاجة شرعية يعني عيادة أمه أو أبي مثلا إذا كان مريضا، أو لصلاة جمعة إذا لم يكن في مسجده الجمعة، فهذا إن كان قد اشترطه بنيته فجوزه العلماء، وإن لم يكن قد اشترط فلا، ولأن هذه حاجة شرعية لا تتلافى مع مقصود الاعتكاف. أما الخروج لدنيا هذا يتنافى مع مقصود الاعتكاف، واحد يروح يشتغل في يقضي دوامه للساعة 2 ثم يعود فيعتكف فيكون مع الناس نصف اليوم ثم يعود يعتكف نصف اليوم الثاني، هنا ما حقق فائدة الاعتكاف. ولكن إذا جاء فمكث في المسجد بقية اليوم فإنه مأجور على مكثه وجزاه الله خيرا، لكن ليس هذا اعتكاف السنة، ما يقال هذا اعتكاف، لكن هو مأجور على بقائه وعلى انحبازه في المسجد. واحد يعتكف ليلا فقط يبقى بالليل جزاه الله خيرا، شيء طيب. وبهذا نعرف أحكام الخروج من المعتكف وغيره بهذا التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
لو لم يشترط جنازة لابد له منها يعني، والمغسل هو اللي يغسل أو يحمل ولم يشترط.
لو لم يكن في البلد أحد يغسل إلا هو، ما يعرف تغسيل أحد إلا هو، فلا بأس إن شاء الله ويرجى له الخير. نعم.
قال حدثنا.
نعم. قال الحافظ قال إيه تمام الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة. نعم نعم. لكن قال بأنها كانت في بيتها في الحجر. اي نعم هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح انها كانت في الحجرات. نعم. مشى لا هنا يا صابر. نعم نعم.
قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الله بن بدي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصوم.
هل يلزم للاعتكاف أن يكون صائما أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. منهم من قال يلزم في المعتكف أن يكون صائما، يعني لو أراد أن مثلا أن يعتكف يوما أو يومين أو نذر ذلك فلا بد أن يكون صائما. ومن من يقول لا يلزم الصيام. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي قال حدثنا عمرو بن محمد يعني
هذا عندك في باب الإيه؟
الباب.
مش عندك في باب في المستحاضة تعتكف؟
لا باقي حديث تابع الباب اللي قبل
ده تابع.
أي نعم
نعم.
قال حدثنا عمرو بن محمد يعني العنقزي يعني العنقزية عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال ما هذا يا عبد الله؟ قال سبي هوازن أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الجارية فأرسلها معهم. قال باب في المستحاضة تعتكف. قال حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الصفرة والحمرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
فدل هذا على جواز اعتكاف المستحاضة، وأن الاستحاضة لا تمنع من دخول المسجد ولا من الصلاة، أما الحائض فلا. فدل هذا على التفريق بين المستحاضة والحائض. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الصوم عند أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويلي بعد ذلك كتاب الجهاد، وهو أيضا من الكتب الطويلة التي يعني أطار فيها النفس، وصل إلى 170 بابا فيه. فاللي كان زعلان من البخاري أنه 199 باب، هيجيله إن شاء الله أبو داود 170 باب إن شاء الله. أضيفه هذا 170 زائد 199 فتحصل أبوابا كثيرة إن شاء الله. لا عايز يدرس الجهاد، مش عايز تجاهد، جاهد في تعلم العلم الشرعي. نعم. وبيعطل الجهاد. نعم. من عبد الله. طب هو اعتدي عليه؟
يعني يقول لك اذا مش نقطه بتعتدي علينا احنا نولع فيهم ونموتهم على اساس ايه الشيخ عبد الله؟
هي الشرطه اللي بتعتدي عليهم ولا هم اللي بيعتدوا على الشرطه؟ 182 ولا 170؟ أكيد. فين؟ ممكن. ايوه ده كله يعني. نعم نعم.